انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هنا القاهرة.
هنا القاهرة.
إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
الأستاذ سيد سيكا شغال على تكسان تيكا، رايق مش فارقة معاه دوشة وسحلة، كحيان بس ابن لذينة عارف سكة كلمة.
بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب.
الراديو حكايات كتير ما بين الماضي والحاضر، مع حكايات أبلة فضيلة وأحلى ذكريات مع عم فؤاد، أهم الشخصيات اللي أثروا فينا من بداية الإذاعة لحد دلوقتي. هنعرف أسرار ومشوار كل مذيع من ورا المايك، معايا أنا هيا القاضي على تسعينات أف أم.
ورا المايك مع هيا القاضي، كل يوم جمعة الساعة 3:30 على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعينا في كل مكان، مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم هيا القاضي وحلقة جديدة من برنامج ورا المايك. بكون معاكم كل جمعة الساعة 3:30 على راديو تسعينات اف ام. تقدروا تسمعوني من خلال الابليكيشن او تشوفوني من خلال لايف الفيسبوك على صفحة راديو تسعينات اف ام. حلقتنا النهاردة في ورا المايك هنتكلم فيها عن اول صوت نسائي دخل في الإذاعة المصرية والعربية. بين ألاف الأصوات تقدر تميز صوتها وانت بتسمعه في الراديو أو في الإذاعة من أول مرة، صوت بيتميز بالقوة والحنية في نفس الوقت. هي شخصية متمكنة جدا من أدواتها، عندها ثقة بالنفس عالية جدا. هي من مؤسسي الإذاعة المصرية، وهي الشخصية اللي عبر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن إعجابه بجمال صوتها لما قال مين اللي بيلحلك كلامك. هي أول من أدخل برامج المرأة في الإذاعة المصرية والعربية واهتمت بمشاكل النساء. هي الإعلامية القديرة أم الإذاعيين الأستاذة صفية المهندس. هنتعرف سوا النهاردة عن نشأة الإذاعية صفية المهندس ومشوارها الإذاعي الكبير، وإيه أهم برامجها والمناصب اللي حصلت عليها، وأهم قصة حب جمعتها مع الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كل ده هنعرفه النهاردة في حلقتنا من ورا المايك. خليني أعرفكم بأرقام التواصل 0-1-427-894، تقدروا تكلمونا أو تبعتوا لنا مسج على الواتساب. فاصل بسرعة ورجعين. ورجعت معاكم من ورا المايك. وحلقة النهاردة هنتكلم ونحكي فيها عن الإذاعية الكبيرة صفية المهندس. تعالوا مع بعض نتعرف على نشأة صفية المهندس. اتولدت الإذاعية الكبيرة صفية المهندس يوم 12 ديسمبر سنة 1922 في أرقى أحياء القاهرة زمان، وهو كان حي العباسية، وهي من عيلة عريقة جدا جدا وعيلة مثقفة جدا. والدها كان اللغوي الكبير زكي محمد المهندس، كان عميد كلية دار العلوم، وكان نائب لرئيس مجمع اللغة العربية في الفترة اللي كان فيها عميد الأدب العربي طه حسين رئيس للمجمع. صفية بقى كان ليها ثلاث إخوات، منهم النجم الكبير والممثل القدير فؤاد المهندس ودرية المهندس وسامي المهندس. في سنة 1937 دخلت صفية المهندس مدرسة الثانية، وكانت بقى من أشطر البنات فيها، كانت تلميذة متفوقة جدا جدا في دراستها. غير كده كمان إن هي انضمت للنشاط الاجتماعي في المدرسة، فكانت عضو بارز في جماعة الخطابة المدرسية. وطبعا بسبب تميزها وبراعتها في كتابة ونطق اللغة العربية بأسلوب بسيط ومتقن جدا جدا، ولأن كمان أسرتها كانوا مهتمين قوي باللغة العربية وتحديدا والدها ذكي بكر المهندس، فده طبعا انعكس على صفية من وهي صغيرة ان هي تحب وتعشق اللغة العربية، لانها طبعا من اسرة مهتمة جدا باللغة وبالثقافة. يعني اتخرجت صفية المهندس من مدرسة الثانية وحصلت على شهادة البكالوريا، ودخلت صفية كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية وحصلت على الليسانس سنة 1945. وفي خلال فترة دراستها دي كانت في الجامعة من ضمن فريق التمثيل الناطق باللغة الإنجليزية اللي كان بيقدم كل سنة رواية من روايات ويليام شكسبير. طيب دخولها بقى لمجال الإذاعة، صفية المهندس بدأت حياتها الإذاعية عن طريق الصدفة البحتة من خلال فريق التمثيل اللي كانت زي ما قلت لكم في الأول إن هي في الجامعة كانت من ضمن فريق التمثيل اللي كان بيقدم روايات شكسبير كل سنة، واللي كان بيشرف على الفريق ده كان رئيس القسم، كان رجل إنجليزي، وكان معجب جدا جدا بأداء صفية في التمثيل، وخلاها تمثل بعد كده في العروض المهمة اللي كانت بتتعرض في الأوبرا القديمة. والأوبرا القديمة في أثناء العروض دي كان بيحضرها أهم المسؤولين في البلد والسفارات. فكان في يوم بيعرضوا فيه مسرحية في الأوبرا القديمة اللي كانت بتقدمه الإذاعة في نهاية السنة. من الأشخاص بقى اللي كانوا في الاحتفال وشافوا العرض كان الإذاعي الكبير محمد فتحي والإذاعي القدير محمد محمود شعبان. لفتت انتباههم جدا جدا صفية المهندس وهي بتمثل على خشبة المسرح وأدائها الرائع جدا جدا، فحبوها وحبوا إن هي تكون معاهم وتشتغل معاهم في الإذاعة. وبالفعل عرض عليها الإذاعي الكبير محمد فتحي من خلال مكالمة هاتفية، كلمها وقال لها إن هي تروح له الإذاعة وتقدم على اختبارات الإذاعة. ولكن صفية رفضت العرض ده في الأول وقالت له يعني إن هي ملهاش في الإذاعة، وهي أصلا من البداية ما كانتش بتفكر في الموضوع ده ولا طريقها ولا حتى هدفها. فأقنعها الإذاعي محمد فتحي إن هي تعمل اختبار، وهي في الوقت ده كانت مسافرة لإسكندرية علشان تقضي أجازة الصيف. فقال لها محمد فتحي طالما هتسافري إسكندرية فهناك في إذاعة محلية مسكها الإذاعي محمد محمود شعبان، فيعني عرض عليها إن هي بالمرة تروح وتعمل الاختبار. وبالفعل راحت صفية المهندس مقر الإذاعة في إسكندرية وقابلت بابا شارو، وكان الاختبار عبارة عن إنه اداها عدد كده من جريدة الأهرام، طلب منها إن هي تقرأ كده العدد وقال لها يعني إحنا شفناكي وإنتي بتمثلي بالإنجليزي فعاوزين نشوفك بالعربي كمان. فأخدت منه صفية العدد وبدأت في القراءة، وكان بقالها 4 سنين ما قرأتش عربي خالص. يعني ده طبعا لأن الكلية اللي كانت بتدرس فيها كانت بتدرس باللغة الإنجليزية، كمان لما كانت في التمثيل كانت برضو بتمثل باللغة الإنجليزية، فالعربي عندها من 4 سنين يعني ما كانتش بتتعامل بيه قوي، فكان في أخطاء كده شوية، قواعد كده بسيطة في الصرف والنحو، فيعني ما كانتش على قد الاختبار قوي. فرجعت صفية للبيت وحكت لوالدها طبعا على اللي حصل في المقابلة والاختبار، فاقترح عليها والدها انه يديها دروس في اللغة العربية علشان يعني تستعيد قواعد اللغة العربية السليمة بعد طبعا يعني ما نسيتها في خلال فترة دراستها في كلية الأداب. ولما رجعت صفية القاهرة طلب منها الإذاعي محمد فتحي ان هي تزوره في مقر الإذاعة في القاهرة، وراحت لمقر الإذاعة وبدأت أولى خطواتها الإذاعية. اتدربت صفية المهندس على إيد الإذاعي الكبير عبد الوهاب يوسف، ومع العلم أن صفية المهندس كانت أول امرأة اشتغلت في الإذاعة المصرية، فكانت هي البنت الوحيدة اللي دخلت الإذاعة وسط شباب ورجالة كتير جدا هناك، وكانت أول بداية ليها مع الميكروفون. حصلت غلطة كبيرة جدا جدا بالنسبة لصفية، كانت أول مرة ليها على الهواء وبتقدم غنوة اسمها همس حائرة للموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر عزيز أباظة. فتحت الميكروفون وكان واقف جنبها الإذاعي عبد الوهاب يوسف وقالت: أقدم إليكم الآن أغنية همس حائرة شعر عزيز أباشا باظة. راحت قفلت المايك ومعيطة، ودي كانت البداية ليها في الإذاعة، وانسحبت تماما من الموقف ده وقالت لعبد الوهاب يوسف يعني ان هي مش عايزة تشتغل مذيعة تاني، وده مش هدفها ومش هتقدر على الموضوع ده. فطبعا هداها عبد الوهاب يوسف وقال لها يعني معلش احنا كلنا بنغلط في الاول، وده شيء طبيعي جدا يعني اللي هو يحصل. والبرنامج ده كان برنامج قطر الندى، وافقت طبعا عليه سريعا. ف يعني اتدربت كده سريعا على لحد ما جت المشكلة الكبرى لصفية المهندس. طبعا الإذاعة زمان كان ليها خريطة موجود فيها كل البرامج يوميا اللي هتتعمل في الفترة الصباحية، فطلبوا من صفية ان هي اللي هتقدم الفترة الصباحية لوحدها، وكانت عبارة عن اول حاجة الصبح بيكون في ألعاب رياضية، وبعدها بتكون في يعني نشرة كده عن موجز الأخبار بتكون فيها بعض الأحداث المهمة، وبعدين فقرة القرآن الكريم، ودي بتكون على الهوى وفي مقرئ مخصوص بيجي وبيقرأ القرآن. بدأت صفية تقدم الألعاب الرياضية، ومن بعدها موجز صغير لأهم الأنباء، وبعدها انتقلت للصالة الكبيرة اللي بتتذاع فيها القرآن الكريم. اتجهت صفية للصالة الكبيرة، لقت الباب مقفول، فتحته ولقت السيد المقرئ قاعد قدام الميكروفون على كرسي علشان يبدأ القراءة، فرفع راسه وقال لها: عاوزة حاجة يا أنسة؟ ردت عليه صفية وقالت له: يعني لا يا فندم، أنا المذيعة الجديدة هنا اللي هقدم سيادتك وأقدم القرآن الكريم. هي بقى قالت الكلام ده من هنا وكما لو حصلت مصيبة وكارثة كبيرة جدا. المقرئ نط من فوق الكرسي اللي قاعد عليه وكان قالع الجزمة، ومسك الجزمة في ايده وبدأ يجري ورا صفية، يعني اللي هو يعني ازاي واحدة ست تيجي وتقدمه، اللي هو ما يصحش طبعا جدا بالنسبة له، ودي اهانة كبيرة جدا ليه. فالمهم قعد يجري ورا صفية في الوقت يعني في الوقت اللي هو كان المقرئ بيجري ورا صفية، مهندس الصوت اللي كان في الكنترول روم قلق جدا واستغرب ان ليه المذيعة ما قدمتش القرآن لحد دلوقتي. فخرج مهندس الصوت من الاستوديو وشاف الموقف ده طبعا قدامه، صفية بتجري والمقرئ بيجري وراها، وطبعا بقى الفاظ بقى ليها وللإذاعة واللي يدخل للإذاعة واللي يتعاملوا اصلا مع الإذاعة، وحلف مليون يمين انه مش هيدخل الإذاعة بعد المرة دي تمام. ودخلت صفية في نوبة عياط جامدة جدا بسبب الموقف اللي تعرضت له ده طبعا، وصعب عليها نفسها جدا. فجالها الإذاعي عبد الوهاب يوسف وطلب منها ان هي تهدى خالص، لان يعني الموضوع كان برضو صعب شوية عليها، وطلب منها ان هو محتاجها وعاوزها تنقذ له موقف مهم جدا. كان عنده برنامج غنائي المفروض هيذاع على الهواء، وكانت الفنانة فاتن حمامة هي اللي هتيجي تعمل دور البطلة، ولكن اعتذرت على اخر لحظة، فطلب من صفية ان هي تنقذ الموقف ده وتعمل دور البطولة في اسرع وقت، لان يعني خلاص البرنامج كان هيتذاع في خلال ساعة، وهو كمان برنامج كان على الهواء، والبرنامج ده كان اسمه قطر الندى. فوافقت طبعا صفية واتدربت سريعا على الاسكريبت، وطبعا لان هي كانت بتمثل في الجامعة فيعني الموضوع ده سهل عليها جدا ان ادائها يكون كويس، وشاركت صفية في البرنامج الغنائي. والحقيقة ان صفية المهندس في بدايتها الإذاعية تعرضت لصعوبات وانتقادات كتير جدا جدا علشان دخلت الإذاعة بحجة ان صوت المرأة عورة. فمن الأشخاص اللي اعترضوا على دخولها للإذاعة كان صديق والدها، وهو الدكتور منصور فهمي، كان عضو مجمع اللغة العربية، وقال منصور فهمي لذاك المهندس يعني اللي هو ازاي تسمح لظهور صوت بنتك في الإذاعة، انت مش عارف ان صوت المرأة عورة؟ فاعترض زكي المهندس وقال له يعني مفيش حاجة اسمها كده والموضوع بسيط، ودار بينهم الحوار والنقاش، ويعني كان الموضوع فعلا صعب في البداية يعني على صفية المهندس من حتة اللي هو الناس مش متقبلها ان هي تظهر في الإذاعة. طيب تعالوا دلوقتي نطلع فاصل بسرعة ونرجع نكمل من ورا المايك، وخليني أفكركم بأرقام التواصل 0042-7894 فاصل ورجعين.
يا حبيبي خلصت معاك العيبي، انت جميل وانا عيبي عيبي، بضعف قصاد الجمال الجمال.
يا جماله قلبي صغنن ماله، شقلبت طبع وحاله ماله، متساق وراك رحال رحال.
يا جنابك مالك لفت انا استاذ استاذ
على بالي، ما تروحش يوم من بالي، اسمك ده بالنسبه لي عالي، وحفظت صم خلاص وخلاص. يا ليالي اعذري استعجلي، ده الغالي على القمر ونادالي غنالي، فين وحبيبي
رجعت من الفاصل ومكملة معاكم، وضيفة حلقة النهاردة هي الإذاعية الكبيرة صفية المهندس. تعالوا مع بعض نتعرف على أهم البرامج اللي عملتها صفية المهندس. صفية المهندس كانت بدايتها في الإذاعة سنة 1945 قارئة نشرة أخبار، وكانت أول امرأة تقتحم المجال ده، ولكن الانطلاقة الحقيقية ليها بدأت بعدها بسنتين، كانت سنة 1947 كانت مسؤولة عن ركن المرأة في الإذاعة المصرية. ما كانش فيه برامج وقتها بتخص المرأة في الإذاعة المصرية، ما كانش فيه غير أحاديث كده للسيدات المثقفات زي الدكتورة سهير القلماوي وأمينة السيد وبنت الشاطئ، وكان الحديث مدته حوالي ربع ساعة. ففكرت الإذاعية المبدعة صفية المهندس في فكرة برنامج للمرأة، وبالفعل بدأت في تخطيط برنامج للمرأة، وهو برنامج ركن المرأة كان بيتقدم 3 مرات في الأسبوع. ومن بعدها قدمت صفية المهندس برنامج إلى ربات البيوت، كان هدفه طرح ومناقشة مشاكل السيدات داخل بيوتهم مع أزواجهم وأولادهم، ومحاولة وجود حلول بسيطة للسيدات اللي كانوا بيعانوا من المشاكل دي. والبرنامج كان بيشمل على تمثيلية وأحاديث تربوية وبرنامج درامي كان يوميات عائلة مصرية وهي عائلة مرزوق أفندي. ومن البرامج برضو اللي قدمتها صفية المهندس كان برنامج المرأة العاملة. وصفية يعني زي ما كانت بتفكر في ستات البيوت اللي مش بتشتغل قدمت لهم برنامج إلى ربات البيوت، فكرت كمان في السيدات العاملات وقدمت لهم برنامج المرأة العاملة. ومن أهم البرامج في حياة صفية المهندس كان برنامج اسمه الخير والبركة، والبرنامج ده كان مخصوص لكبار السن اللي محتاجين للرعاية وليهم مشاكل معينة خاصة بيهم. فصفية فكرت في البرنامج ده بسبب والدها، لأن هي كانت بتحبه جدا جدا وكانت بتحكي عنه وتتكلم عليه بحب شديد جدا، وبتقول إن هو حب حياتها الحقيقي ومثلها الأعلى. واسم البرنامج ده جالها من والدها لأن هي كانت دايما بتقوله أنت الخير والبركة. وده كان أكتر برنامج حبته صفية المهندس وتعلقت بيه جدا من شدة حبها لوالدها داكي بيك المهندس. والحقيقة إن البرنامج ده جاب صدى كويس جدا جدا مع الناس الكبار في السن، لأن هم حسوا إن في حد فعلا مهتم بيهم وبمشاكلهم. من كتر بقى نجاح البرنامج اللي كان يعني بيجي جوابات مهولة جدا جدا من كبار السن وكمية الدعاء اللي كانوا بيدعوا لصفية، استمر البرنامج ده 4 سنين لغاية ما توفى والد صفية المهندس. وهي من بعد وفاته ما قدرتش ان هي تكمل البرنامج، لان يعني كانت شايفة ان دي الحاجة المهمة اللي كانت بتربطها بالبرنامج، يعني خلاص ما بقتش موجودة. عشقت صفية المهندس الإذاعة بشكل كبير جدا، وده خلاها ترفض العروض الكتير اللي كانت بتجيلها من التلفزيون. فمع بداية التلفزيون في مصر سنة 1960 جالها عروض إن هي تكون مذيعة في التلفزيون، يعني لكنها رفضت رفض تام بسبب حبها طبعا وعشقها الكبير للإذاعة وللمايك. طيب تعالوا بقى ايه نتعرف كده على قصة الحب والجواز اللي حصلت ما بين صفية المهندس وبابا شارو. اتجوزت صفية من الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو في نهاية سنة 1950. فكانت بتحكي صفية عن قصة حبهم وجوازهم في أحد الحوارات الصحفية، كانت بتقول خطبني بابا شارو وإحنا متخصمين، فكان بيعاملني بشدة وقسوة كبيرة جدا، وهو كان رئيسي في العمل. فكانت بتحكي يعني إن هو خطبها وفضلوا متخصمين أسبوع بعد الخطوبة. والحقيقة جوازهم ده أدهش وفاجئ الجميع بسبب إن هم كانوا يعني بيشوفوا إن المعاملة اللي بيعملها بابا شارو لصفية يعني كان بابا شارو بيعملها معاملة قاسية جدا، فده يعني حسس الناس إن هم يعني استحالة إن دول يتجوزوا. ولكن اتجوزوا وأصبح كل منهم سبب في نجاح الآخر. قدموا سوا نموذج محترم لأسرة مصرية ناجحة، وقدم كل واحد فيهم يعني مجال مختلف تماما عن التاني. فاختار بابا شارو مملكة الأطفال واختارت صفية مملكة المرأة. طيب تعالوا نطلع فاصل بسرعة ونرجع بعد الفاصل، وفكركم بأرقام التواصل 010-427-894 فاصل ورجعين.
لو سمحتوا ثانية، احنا في دنيا فانية وفي زمن لو احتجت فيه احتجت فيه ايد تدفيك، ابقى امسك ايدك التانية. وان النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني، ومن النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني. وان طلبت ان اتكلم هتكلم وانا هسمعني، ومن النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني، ومن النهاردة هدلعني هخرج معايا ومتعني. وان طلبت ان اتكلم هتكلم وانا هسمعني، هقول
ورجعنا من الفاصل ومكملة معاكم من ورا المايك. وضيفة حلقة النهاردة هي الإذاعية الكبيرة صفية المهندس. خلال مشوارها الإذاعي الكبير، صفية المهندس حصلت على العديد من المناصب والجوائز في خلال مسيرتها، فكانت مشرفة على برنامج المرأة سنة 1965، ومدير عام لإذاعة البرنامج العام سنة 1967، وكانت نائب رئيس الإذاعة. وسنة 1975 تولت رئاسة الإذاعة المصرية، وكانت أول سيدة تتولى المنصب ده لحد سنة 1982 لوصولها سن التقاعد. وخلال مشوارها الطويل قامت صفية المهندس بزيارة العديد من البلاد زي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وانجلترا والسعودية وفرنسا. ومثلت الإذاعة المصرية في العديد من لجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي والأفريقي، وحصلت على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى والعديد من الجوائز، منها جائزة الكوكب الذهبي ودرع نقابة الأطباء، وكرمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون سنة 1998 باختيارها أم الإذاعيين. وسنة 1999 تم اختيار صفية المهندس عضو بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعضو بمجلس الشورى، وعضو بالمجلس القومي للفنون. اشتهرت صفية المهندس بلقب أم الإذاعيين مش علشان سنها الكبير أو إن هي كانت اسم كبير ومعروف وليه تاريخ كبير جدا، ولكن لأن هي كانت بالفعل أم لكل الإذاعيين. اشتهرت بحبها وعطفها، وإن هي مش بتبخل أبدا بخبرتها الطويلة على الأجيال اللي بعدها بالنصيحة، يعني في حقيقة كانت تستحق اللقب ده وعن جدارة. وفي يوم 13 يونيو سنة 2007 رحلت عن عالمنا السيدة العظيمة أم الإذاعيين صفية المهندس عن عمر يناهز 85 سنة، بعد رحلة عطاء إذاعية كبيرة وتراث إذاعي ضخم. يعني حقيقي الحاجات أثرت في معظم الإذاعيين اللي احنا يعني بجد مفتقدينهم، وبجد يعني مش هيجي زيهم تاني. وبس كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من ورا المايك. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، واشوفكم الأسبوع الجاي يوم الجمعة الساعة 3:30 وحلقة جديدة من ورا المايك.